الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمما تختص به عشر ذي الحجة أنها إذا دخلت فليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وهذا من ما تختص به عشر ذي الحجة. إذا دخلت عشر الحجة فليس لمن أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا، رواه مسلم. في رواية لمسلم أيضا: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. ظاهر النهي في الحديث يقتضي التحريم، أن من أراد أن يضحي يحرم عليه أن يأخذ من شعره أو من أظفاره أو من بشره، أي من جلده، كما يكون في الجلد اليابس مثلا في مؤخر القدم، أو غير ذلك مما يزال من الجلد، أي من بشره، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم عليه أن يأخذ من ذلك شيئا إذا أهل هلال الحجة. فظاهر النهي في هذا الحديث يقتضي التحريم. أما قول من قال من أهل العلم بأن النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار لمن أراد أن يضحي محمول على الكراهة، فهذا قول مرجوح، لأن الأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا إذا دلت القرينة على صرف النهي من التحريم إلى الكراهة، وليس هناك صارف يصرف النهي من التحريم إلى الكراهة في الحديث. إذن فهو على أصله على التحريم، فظاهر النهي في الحديث يقتضي التحريم. العلماء كما هي عادة علمائنا رحمة الله عليهم يبحثون عن الحكمة ويتأملون في النصوص ويعملون العقل في الاستنباط، اختلفوا في الحكمة من النهي عن الأخذ من الشعر والأظفار إذا أهل هلال الحجة، يعني في عشر ذي الحجة إذا أراد أن يضحي. فقالوا: حتى يبقى كامل الأجزاء، حتى يبقى المضحي كامل الأجزاء ليعتق من النار، لما روي أن الله يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي، ولكن هذا الحديث لا أصل له، هو شائع جدا، وكثيرا ما تسمعه في خطب عيد الأضحى أن الله عز وجل يعتق بكل عضو من الضحية عضوا من المضحي، هذا الحديث لا أصل له. قال ابن الصلاح: حديث غير معروف، لم نجد له سندا يثبت به. فقيل إن الحكمة كذلك أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النار، وقيل الحكمة من عدم الأخذ من الأظفار والشعر لمن أراد أن يضحي في عشر الحجة حتى يتشبه المضحي بالمحرم، وهذا محل نظر، فإن من شروط صحة القياس عدم وجود الفارق، والفرق بين المضحي والمحرم فرق كبير ومخالف له في أكثر الأحكام، فكيف يقاس عليه؟ كيف يقاس المحرم أو المضحي على المحرم مع أنه مخالف له في أكثر الأحكام؟ ومن شروط صحة القياس عدم وجود الفارق، والفارق موجود، إذن لا يقاس عليه. فهذه الحكمة مرفوضة مردودة حتى يتشبه المضحي بالمحرم. قيل إن الحكمة هي توفير الشعر والظفر ليأخذه مع الأضحية، فيكون ذلك من تمام الأضحية عند الله تعالى ومن كمال التعبد بها لله جل وعلا، كما أنه عند الذبح عن الغلام عقيقة، وأن يحلق شعر الغلام بعد الذبح، بعد ذبح العقيقة، ليكون ذلك من تمام العقيقة. فقالوا: كما أن الغلام يعق عنه وتذبح العقيقة ثم يؤخذ شعره، قالوا: فكذلك المضحي يضحي ويذبح ثم يأخذ من شعره وأظفاره، لعل هذا هو الأقرب. وهو اختيار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: أما تقليم الظفر وأخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية، فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية، فيكون ذلك من تمامها عند الله جل وعلا. المراد بالمضحي الذي لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره من يدفع ثمن الأضحية ولو لم يباشر الذبح، ليس المراد به من يباشر الذبح، فإن الذي يباشر الذبح قد لا يكون مضحياً، هو وكيل في الذبح عن المضحي، وقد لا يكون هو مضحياً أصلاً الذي يقوم بمباشرة الذبح. فالمراد بالمضحي من يدفع ثمن الأضحية، والحكم خاص بمن أراد أن يضحي، لا يشمل المضحى عنه في أرجح قولي العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، لم يقل أو يضحى عنه، فلو أراد رب الأسرة أن يضحي عن نفسه وأهل بيته، عن فلان وأهل بيته، ويدخل فيهم الأحياء والأموات، عن فلان وأهل بيته، فهو الذي يمسك عن شعره وأظفاره، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وأما أهل بيته فلهم أن يأخذوا من شعورهم وأظفارهم. ويجوز لمن أراد أن يضحي أن يمشط شعره برفق، وما قد يتساقط من شعر ميت لا يضر سقوطه، ومنهي عن أن يأخذ من شعره شيئا، وإذا امتشط وامتشط بعنف ولم يراعي الرفق فربما يتساقط ويخرج مشاطة كثيرة، أي شعر يتساقط بسبب التمشيط، لا يضر سقوطه إذا امتشط برفق. ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة عائشة رضي الله عنها لما حاضت في حدة الوداع وأدركها وقت الوقوف بعرفة ولم تطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقلب التمتع إلى قران، وقال لها: انقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج. فأمرها بالامتشاط مع أنها لا تزال محرمة، فإذا جاء الامتشاط للمحرم فجوازه لمن أراد أن يضحي من باب أولى، فيجوز لمن أراد أن يضحي في العشر أن يمتشط، يمتشط برفق، وما وقع من شعر في أثناء امتشاطه فلا يضر سقوطه، ولا يكون بذلك مخالفاً للنهي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا. والدليل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالامتشاط: وامتشطي وأمسكي عن العمرة وأهلي بالحج، مع أنها ما تزال محرمة، فإذا جاز الامتشاط للمحرم فجوازه لمن أراد أن يضحي من باب أولى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.